بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قوله تعالى: إن الله يأمركم، الأمر لمن؟ ظاهر الآية يشير أن الأمر لعموم الناس، ومن أهل العلم من قال هو أمر لعموم المؤمنين، وهذا مبني على قاعدة، وهي: هل الكفار مخاطبون بنصوص الشريعة وبفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بها؟ فقوله تعالى: إن الله يأمركم، الأمر لمن؟ من أهل العلم من قال إن الأمر للناس كلهم، وهذا كما سمعتم مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي مسألة خلافية. فكون الكفار مخاطبون بنصوص الشريعة أو غير مخاطبين بها، كان بني عليها جملة أحكام فقهية الوقت لا يتسع لسد ما فيها. فتأتي مثلا مسائل كطلاق المشرك مثلا إذا أسلم، ومن قال من العلماء إن ترك الصلاة كافر المشرك، فرجل كان تاركا للصلاة وطلق زوجته أثناء تركه للصلاة ثم أسلم للصلاة، عندما قال بكفر تارك الصلاة هل يعتبر بالتطليقات التي طلقتها زوجته؟ مسائل متعددة تنبني على هذه القاعدة، لكن لا ندخل فيها. شاهدنا الآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال فريق من أهل العلم إنها خاصة بالمؤمنين، وقال فريق منهم إنها للناس الكافر. ومن العلماء من قال إن هذا كان خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أخذ مفتاح الكعبة من حجبتها وهم بعض بني شيبة، فجاء الأمر من الله لنبيه أن يرد إليهم مفاتيح الكعبة. لكن الآية أعم من ذلك: إن الله يأمركم يا عموم المؤمنين. وهل الأوامر من الله على الوجوب أو على الاستحباب؟ قال فريق من علماء إن الأوامر على الوجوب إلا إذا صرفها صارف. ومن العلماء من فصل بين الأوامر التي في فضائل الأعمال والأوامر التي دون ذلك، فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الديك فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب أو هو على الاستحباب؟ الجمهور من أهل العلم على أنه على الاستحباب. إذا سمعتم المؤذن قولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، هل هذا على الوجوب أم هذا يفيد الاستحباب؟ قال الأكثرون إنه على الاستحباب. لكن هنا الأمر على الوجوب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ما هي الأمانات؟ الأمانات عامة، تشمل الأمانات المالية وتشمل غيرها من الأمانات. فإذا منت على مال فالآية موجهة إليك أيضا. فالأمانات عامة، فمن أمانات الطبيب أن يؤدي إلى المريض حقه من التشخيص، من أمانات أصحاب الصنائع أن يتقنوا صنائعهم وينصحوا للناس كما علمهم الله تبارك وتعالى. فالأمانات عامة، من أمانات العلم، الأمانات العلمية، فالعالم استؤمن على علم عليه أن يؤديه إذا طلب منهم. فالأمانات عامة لا تقتصر على الأمانات المالية فحسب. قد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال فريق منهم إن المراد بالأمانة الغسل من الجنابة. هذا قول قد يراه الشخص غريبا عجيبا، لكنه قول تقلده عدد من أهل العلم. وقال فريق من العلماء إنها الأمانة بصفة عامة وهذا الأليح. فقوله تعالى هنا: إن الله يأمرك أمر إيجاب أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا طلبوها منك، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الحكم بالعدل أحاديث، منها: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة. وقال الله تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فكل هذه آيات تحث أو أحاديث تحث على العدل بين الناس، وتحث أيضا على القضاء بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في الحقيقة إن مسألة القضاء جاءت فيها نصوص وعيد، وجاءت كذلك فيها نصوص تبين فضل القاضي الذي يقضي بين الناس بالعدل الذي علمه الله إياه. هذه كلها أدلة تؤيد رأي من قال باستحباب القضاء بين الناس بالعدل، واستحباب العمل في القضاء إذا كان الشخص واثقا من نفسه فأنه سيقضي بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي باب حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض قضى بجهله لم يعبأ ولم يجتهد. هذا ليس من كلام الرسول إنما هو شرح. قاض قضى بجهل فهو في النار، وقاض قضى بجهل عن عمد فهو في النار كذلك، وقاض قضى بجور عن عمد فهو في النار كذلك. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى بخلافه، ورجل قضى بجهل. أما الذي في الجنة فهو رجل علم الحق وقضى به. على ذلك فقول القائل: قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الخصوص، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، قول لا يتحاكم إليه. فالله يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله يقضي على أبيات الشعر. الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله هو الذي يتحاكم إليه. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل يكمن في كتاب الله ويكمن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا يخول للمسلم أن يحكم بين الكفار وأن يقضي فيهم. قال الله تعالى: فإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فيجوز للمسلم أن يحكم في الكفار، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم على يهوديين قد زنيا بالرجم، وهذا ثابت في صحيح البخاري وفي غيره. فيجوز للمسلم أن يقضي بين الاثنين ولو كان من الكفار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، لأن الشيء يذكركم به الله سبحانه وتعالى. إن الله كان سميعا بصيرا، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية وضع إصبعا من أصابعه على أذنه والآخر على عينيه. إن الله كان سميعا، وضع إصبعه الإبهام على أذنه والإصبع الآخر على عينه. قال إن الله كان سميعا بصيرا. استنبط منها بعض أهل العلم صفة الأذن لله، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصفة العين لله. من المعلوم أن الله قال في كتابه الكريم ولتصنع على عيني، فجاءت العين مفردة، وقال تجري بأعيننا، فجاءت العين والمجموعة. فصفة العينان لله لم ترد صريحة في كتاب الله، إنما أخذها العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن المسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فقالوا نفي العور يعني إثبات العينين، فاستظهروا بهذا الحديث الذي سمعتموه عند تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ لأن العلم فيهم قولان: أولهما أنهم الولاة، ولاة الأمور، والثاني أن المراد بأولي الأمر أهل العلم. ولفظ أولي الأمر يأتي أحيانا محمولا على الولاة، وأحيانا محمولا على أهل العلم. أما حمله على أهل العلم كما في قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر هنا هم أهل العلم، لأن الآية نزلت في شأن عمر لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالناس جلوس يبكون، فطرق على استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له بعد ثلاث، فقال: هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر، فأنزل الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكان عمر من أولي الأمر، مع أنه لم يكن أميرا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحيانا يأتي اصطلاح أولي الأمر يعنى به الولاة الذين قال الله في شأنهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأحيانا يراد بأولي الأمر أهل العلم. والآية هنا محتملة للإثنين معا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا محمولة على الاثنين معا، محمولة على الولاة ومحمولة على العلماء. أما طاعة الولاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا بالنسبة لولاة الأمر. لكن إذا أمر ولاة الأمر بشيء مخالف لكتاب الله حينئذ لا طاعة لهم، فإن الله يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، أمر النبي أميرا على جيشه، وأوصى الجيش بطاعة الأمير. وقيل إنه عبد الله بن حذافة السهمي، فلما كان ببعض الطريق قال لأصحابه: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا فقال: أججوا فيه النار. فأججوا فيه النار ثم قال لهم: اقتحموها. فترددوا، فريق يقول: أمرنا النبي بطاعته فنطعه، وفريق يقول: إنما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، والله لم ندخلها أبدا. ثم سكن غضبه فأطفأها، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر الأمراء بشيء مخالف لأمر الله فالطاعة لله ولرسول الله مقدمة على كل الطاعات. والأمر في شأن العلماء كذلك، إذا أتى عالم بشيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد أو عن غير اجتهاد، واتضح لنا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله وأن الدليل خلاف ما يقول، لزمنا اتباع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. والآية شاهدة على ذلك: فإن تنازعتم في شيء أنتم وولاة الأمر فردوه إلى الله والرسول. وقد قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال هذا أثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع العلماء ومع الأمراء، فكانوا يقبلون من الأمراء أقوالهم. لكن إذا أتى الأمراء بشيء خلاف كتاب الله وسنة رسول الله لم يقبلوه. فهذا عمر المحدث الملهم، الخليفة البار الراشد، لما نهى الصحابة عن التمتع في الحج قام له عمران بن حسين وقال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التمتع في كتاب الله. فقال رجل برأيه ما شاء، ونحوه قاله علي لعثمان رضي الله تعالى عنهما، مع أن فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما كان عن اجتهاد. لكن لما لم يرى علي وعمران أن الاجتهاد موافقا للدليل ردوا هذا الاجتهاد وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء أي أنتم وولاة الأمر. وهذا قد يرد قد يرد أن الأمير أو العالم يختلف مع بعض العامة في مسألة، ليس معناها أنه يكفر بها هذا أو ذاك، إنما إن تنازعتم في شيء فردوه أي أرجعوا الحكم فيه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والتأويل له معاني، منه تفسيرا ومنه ربا، له عدة معاني وقد تقدم الكلام عليها. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الزعم يطلق على الكلام المشوب بالكذب، وأحيانا يطلق على مجرد القول. قالت أم هانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تعني علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا قد أجرته يا رسول الله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فقولها زعم ابن أمي أي قاتل. أما القول المشهود بالكذب فهو الاستعمال الأكثر للزعم، أو القول الذي هو خطأ محض: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. آمنوا بما، الما هنا بمعنى الذي، آمنوا بالذي أنزل إليك وهو القرآن، والذي أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل وسائر الكتب. وهذه الآية قد يقال إن المعني بها أهل الكتاب الذين كانوا يقتلون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا آمنوا في الظاهر بما أنزل إلى رسول الله، وآمنوا أيضا بالكتب التي نزلت قبل رسول الله. لكن لقيل أن يقول إنهم أهل النفاق، وهذا القول قوي وهو الأوجه، لأن أهل النفاق آمنوا جملة بالقرآن وما جاء فيه ظاهرا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فقوله تعالى يريدون يعطي حكما فقهيا استحواذ، أن الذي يجبر على التحاكم إلى الطاغوت غير الذي يريد من قلبه أن يتحاكم إليه. فمثلا رجل سرق منه مال، ليس أمامه أي حيلة لاستخلاص هذا المال إلا بالذهاب إلى المحاكم، والمحاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فهل يترك المال يضيع أو يذهب ويأتي بماله عن طريق المحاكم؟ هذه حال يختلف صاحبها عن الذي يريد من قلبه أن يتحاكم إلى الطواغيت في كل شؤون. فقوله تعالى يريدون تفرق، فيفرق بين المكره على التحاكم إليها الذي يتحاكم إليها لضرورة ولنادلة حلت به، تفرق بينه وبين مرتاح القلب هذه الباب أثناء التحاكم إليها، الراغب في التحاكم إليها. فحينئذ لا بد أيضا في اعتبار أو لاعتبار إصدار الحكم بالكفر على شخص من مراعاة حاله، من مراعاة حاله والحامل له على هذا التحاكم. هل هو إكراه؟ هل هو حب قلبي؟ هل هي نازلة حل به؟ فليس كل من تحاكم إلى الطاغوت كفر، أحيانا يجبر الشخص على ذلك وأحيانا لا يجبر لكن تأتيه دليل تحمله على ذلك. فالأمر يحتاج إلى تفصيل في تنزيل الأحكام على الأشخاص. ليس كما يفعل بعض الناس إذا رأوا شخصا في المحكمة حكموا عليه بالضلال والكفر. لا، بل الأمر فيه تفصيل، وكل مسألة تحتاج إلى النظر في ملابسة فيها واستظهار الحكم في شأن مختلفها. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن حافظ بن أبي بلتعة أرسل إلى المشركين يحذرهم من رسول الله، يقول ما حاصله؟ انتبهوا يا أهل مكة، يا أهل الكفر، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يعد العدة لغزوكم. فأطلع الله نبيه على صنيع حاصب فأتي به، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر المحدث الملهم أمام رسول الله يقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، قد خان الله وخان رسول الله وخان المؤمنين. فالرسول يقول: مقولة المعلم الذي يعلم أمته، يا حافظ يا حافظ ما حملك على ما فعلت؟ يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حافظ ما حملك على ما صنعت؟ فماذا كان رد حافظ؟ قال: والله يا رسول الله. قال: ما حصله؟ ما كفرت بعد إسلام ولا أحببت الكفر، ولكني نظرت يا رسول الله فإذا أصحابك الذين هم معك بالمدينة لهم أقارب يخلفونهم بمكة في أموالهم وزراريهم، أما أنا فكنت ملتقا بأهل مكة لم أكن منهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، يعني نعمة أقدمها إليهم ومعروفا أزيه إليهم، يدفع الله بتلك اليد عن أهلي ومالي الذين تركتهم في مكة، أن أصنع فيهم معروفا وجميلا حتى يحافظوا لي على أموالي وأولادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم، فلا تقولوا له إلا خيرا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ففي قوله تعالى: يريدون، ما يريد أن الإرادة من القلب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من تجاوز الحد في الظلم والطغيان، شيطان كان فالشيطان كبيرهم، كاهنا كان أو ساحرا أو حاكما بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك. فكل من تجاوز الحد في الظلم والطغيان فهو طاغوت. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومن أهل العلم من قال إن الطاغوت هنا هو كعب بن الأشرف، فعلى ذلك أول الآية، فقال: كانت طائفة من أهل النفاق ترغب في التحاكم إلى كعب بن الأشرف، مع أنها زعمت أنها مؤمنة بالله وما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والأمر بالكفر بالطاغوت وارد في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتناب الطاغوت متضمن للكفر بكل ما يعبد من دون الله وكل ما يطاع من دون الله. فيلزم المسلم أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويكفر، ولا دين إلا ما أنزله الله. فيجب على كل مسلم أن يكفر بكل شرع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يشرعه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه من أصول ديننا، من المسلمات من أصول الدين، من أصول الدين أن يكفر بكل شرع غير شريعة الإسلام وبكل كتاب غير كتاب الله والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. أن يعبدوا الله، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يضلهم بماذا؟ يضلهم بحملهم على التحاكم إلى الطاغوت. فالآية أفادت أن من تحاكم إلى الطاغوت فقد ضل ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم بإغوائهم وسحبهم وسوقهم إلى التحاكم إلى الطاغوت، يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هلموا وتحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل منافق أو كل من صد عن سبيل الله، كل من صد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فهو منافق. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ الباء سببية. فكيف إذا حلت بهؤلاء المنافقين الذين يصدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إذا حلت بهم مصيبة بالذي قدمته أيديهم؟ بما أي بالذي، أي بسبب الذي قدمته أيديهم من صد عن كتاب الله وصد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الآية أن المعاصي سبب لنزول النقم من الله سبحانه وتعالى، فالمصائب تأتي لماذا؟ أو تأتي لماذا؟ تأتي للصد عن سبيل الله، تأتي بسبب الصد عن سبيل الله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فالمصيبة نزلت عليهم لما اقترفوه من صد عن كتاب الله وصد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا فالحال التي نحن فيها ونعيشها مؤذنة بنزول المصائب علينا لولا رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فالصد عن سبيل الله سبب لنزول المصائب من الله تبارك وتعالى كما أفادته الآية الكريمة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة كيف بهم، كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بالذي قدمته أيديهم؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوه يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا بإبعادنا الناس عن الكتاب والسنة إلا الإحسان والتوفيق. هذا شأن أهل الإجرام والفساد، يصرفون الناس عن كتاب الله وعن سنة نبيه محمد ويقسمون أنهم من المصلحين، يحلفون بالله إن أردنا أي ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ونحو ذلك قاله فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهؤلاء أهل النفاق كذلك يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. والذي في القلوب سبب لجلب رحمة الله وسبب لنزول العذاب من الله. إذا كان الذي في قلبك خير نزلت عليك السكينة. قال تعالى في سورة الفتح في شأن أصحاب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فعلم ما في قلوبهم فماذا كان؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأصلح قلبك، وعلى قدر ما في قلبك من الصلاح يأتيك الخير. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فرزق الله يأتي مع الأعمال أيضا بناء على ما في القلوب، بناء على ما في القلوب. لما جاء بعض الصحابة قيل إن منهم العباس جاءوا في الأثر إلى رسول الله وقال: يا رسول الله والله إني كنت مسلما فرد علي الفدية التي أخذتها مني. فنزل قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالأجر مرتب على الخير الذي في القلوب، والعذاب كذلك مرتب على الشر الذي في القلوب. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. العلم بما في القلوب ليس لك يا محمد إنما مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فأعرض عنهم، لا تكثر الجدل معهم ولا الحديث معهم ولا الجلوس معهم، فأعرض عنهم وعظهم. ففيه استحباب الموعظة، وأنها قد تأتي بنتيجة حتى مع أهل الكفر وحتى مع أهل النفاق. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هنا أيضا في هذه الآية فائدة الفصاحة وفائدة البلاغة وفضل الفصاحة والبلاغة. فالذي يتعلمها ابتغاء وجه الله لبيان كتاب الله ولبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرارهما في قلوب العباد بإذن الله له نيته ويثاب على ذلك. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ففيه فضل البلاغة والفصاحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. ممكن تقول له مقالة طيبة تسحر قلبه بإذن الله وتحوله من الشر إلى الخير بناء على الكلمات الطيبة. ولذلك كان أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم على هذه الشاكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. الرسل أرسلت لتطاع، لا ليؤخذ من قولها ويرد. فقول الرسول ليس كقولنا، ودعاء الرسول ليس كدعائنا، ومناداة الرسول ليست كمناداتنا. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ودعاء الرسول المراد هنا ليس الدعاء المعهود من طلب الشيء من الله، انما الدعاء طلب الرسول منكم. لان الايه نزلت في حفر الخندق، فكان اقوام يتسللون لوازا حربا اثناء حفر الخندق واثناء غزوه الاحزاب، فانزل الله في شانهم هذه الايه: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا، اي فرارا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال تعالى هنا: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع. ولكن هذه الطاعه منكم لانبياء الله لا تكون الا باذن الله، فالقلوب لا يملكها الا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالطاعة من العبد لله إنما هي من الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله للعبد. ولذلك يقول أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والآيات في هذا الباب في غاية الكثرة: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالمهتدي من هداه الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قصة الوثبي، وقد بيم الحافظ ابن كثير على إيراده لها مع سكوته عليها. وهذه أحد أو إحدى المآخذ التي أخذت على الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فتفسيره وإن كان مسببا فالغالب عليه التوفيق، إلا أن هذا من المآخذ التي أخذت عليه رحمه الله تعالى لما أورد قصة العثري الذي كان جالسا بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يثني على رسول الله ويقول: جئتك مستغفرا يا رسول الله فاطلب من الله ان يغفر لي وانشد ابيات الشعر: يا خير من دفنت بالقاع اعظمهم فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه، الى اخر ابيات الشعر. ثم انصرف فنام العتبي فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا، فقال له: اذهب الى الاعرابي وادعه فقل له ان الله قد غفر لك. فهذه القصه لا يعلم لها اسنادا البتة، ثم هي بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ منها دليل ملزم. ثم هي رؤيا مناميه، والرؤيا المناميه لا تبني عليها احكام. فأخذ منها أهل التصوف أنهم يذهبون إلى قبر الرسول بعد ممات ويطلبون من رسول الله أن يستغفر لهم ربه. ولو كان الأمر على ذلك لفعله أصحاب الرسول الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. فهذا وجه المؤاخذة على الحافظ ابن كثير، إذ لم يعلق عليها تعليقا يليق بها ويبين ما فيها والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا هو وجه المؤاخذة على الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، إذ لم يتعقب قصة الوثبي تعقبا لائقا بها. فالحاصل أن طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته إذ هو حي، كما قال أمير المؤمنين عمر: استغفر لي يا رسول الله. ولو كان الاستغفار وطلب الاستغفار من رسول الله بعد موته مستشاغا لفعله كبار الصحابة. وقد تقدم على ما سمعتم أن المسلمين لما نزلت بهم نازلة المجاعة استسقوا بالعباس ولم يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره طالبين منه أن يدعو الله عز وجل لهم كي يسقوه. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الزبير بن العوام: فيه نزلت هذه الآية، وفي رجل من الأنصار كان بيننا خصومة في شراج الحرة مكان سقي الماء، فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحاكم إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. وذلك باعتبار أن الماء كان يمر على الزبير أولا. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أو إن كان ابن عمتك، أو إن كان ابن عمتك، يعني أنك حكمت له لكونه ابن عمتك الزبير ابن صفية، وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، التي يقول لها صفية: يا صفية بنت عبد المطلب، تنيني من مالي ما شئت. فقال الأنصاري لرسول الله: أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله، من أجل ذلك قضيت له؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قد أشار عليهما بأمر فيه إصلاح لهما معا. فقالت: يا زبير، حتى يرتد الماء إلى الجبر ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. ففيه نزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأمر النبي الزبير أن يستوفي حقه كاملا، يعني العرف يقضي بأن الشخص إذا مر عليه الماء يسقي أرضه حتى يرتفع الماء إلى قدر معين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير أولا بأمر فيه خير لهما معا، وفيه خير للأنصاري، أن يأخذ قدرا يسيرا من الماء ثم يرسل الماء إلى الأنصاري. فلما أصر الأنصاري على أن يقضى بينهما، قال الرسول: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجبر، يعني استوفي حقك كاملا، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. ففيه نزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إذا أنت جئت إلى شخص وتحاكمت معه إلى كتاب الله، وأنت غير مرتاح القلب لهذا التحاكم، إيمانك ناقص أيضا، مع أنك تحاكمت إلى كتاب الله. لأن الله يقول: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذه الآية مزيد من التعليقات تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل سائل على مسألة الظفر ما هي، وهل تجوز أو لا تجوز؟ مسألة الظفر يريدها العلماء عند تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حاصل مسألة الظفر أن يكون هذا رجل مختلف لحقك، مختلف لأموالك، وتمكنت أنت من شيء من ماله، إما عن سبيل، إما على سبيل مثلا الأمانة استودعك إياها، يعني رجل نام على حقك وبعد أحسن تحليله حتى تأخذ جزءا من المال من ماله أو من متاعه تحفظه له عندك، وبعد ذلك أخذت جزءا أو أخذت حقك من هذا المال الذي له، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ أو مثلا رجل أخذ منك 1000 جنيه مثلا ومماطل، وجدت له سيارة محملة بضاعة، جئت على السيارة وأخذت السيارة بما فيها وانصرفت، فكل هذا يدور حول مسألة الظفر. لكن كمثال لا، رجل استأمرك على مال، قال: خذ هذا المال أمانة عندك لي، ثم بعد ذلك أكل عليك مالا أو فعل معك مظلمة، هل يجوز لك أن تقتطع من هذا المال قبل المظلمة؟ هذه المسألة تسمى مسألة الظفر. أجاز فريق من العلماء لعمومات من هذه العمومات قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال النبي. وقصة هند مع ابي سفيان، جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، وهي زوجة ابي سفيان: ان ابا سفيان رجل شحيح يا رسول الله، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. عن زوجها شحيح بخيل لا يعطيها ما يعطي الرجال النساء ممن هم في مثلها، فهل علي جناح أن آخذ من ماله لأنه هو سري في الأصل بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه أدلة القائلين بجواز هذه المسألة. ومنع فريق محتجين بقوله تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإسناد فيه نظر: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. لكن في هذا الحديث نظر، وراجح معي أنه ضعيف. واستدل أيضا على المنع بالنهي عن القدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينفض لكل غادر لواء عند إذنه يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذه حجج المانعين، والورع يقتضي الامتناع والحكم يقتضي الجواز. والله تعالى أعلم. ما حكم ارتداء الملابس التي تصنع من الحرير الصناعي بالنسبة للرجال؟ الحرير الصناعي جائز للرجال، الممنوع هو الحرير الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما اخترعه الناس وأطلقوا عليه اسم الحرير فلا يدخل في الباب، لكن من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه في لقائه أن يقول بكراهيته، والله أعلم. وما حكم ارتداء الملابس الملونة ذات الألوان المتداخلة بالنسبة للرجال أيضا؟ إن كانت تشبه ألوان النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وفي الحقيقة لا تشغل المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنبدينية أبي جهل فإنها نهتني أنيقا عن صلاة. هناك رأي من الشيعة الفلاني يقول إن ترك الحق وعدم أخذه إن كان لي حقوق عند الآخرين ولا أستطيع أخذها إلا بواسطة التحاكم لهذه المحاكم، ترك الحق أفضل من أخذه بواسطة هذه المحاكم، لأن التحاكم للضغوط. هذا القول قول لا يوافق عليه، لا يوافق هذا الشيخ الكريم على هذه المقولة، فإن هذا فيه تصريف لأهل الشر والفساد على المسلمين واختلاس أموالهم بحجة أن المسلمين يتركون حقوقهم تضيع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز لك أن تأخذ حقوقك، يجوز لك أن تأخذ حقوقك ما لم ترتكب أنت وسيلة شرعية محرمة. فالظاهر والله أعلم جواز الاستعانة بالظالم، بل يجواز الاستعانة بالكافر يأخذ حقا من حقوقك التي هي حقوقك في الأصل. جواز الاستعانة ولو بالكفار لأخذ حقك الذي اقتصد منه. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أهل مكة كانوا يتربصون شرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي، والمطعم كافر، فقال المطعم ابن عدي لقبيلته: إني قد أدخلت محمدا في جواري، فهلموا إلى حمل السلاح للدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم. فحملت كل قبيلته السلاح دفاعا عن رسول الله، ثم قال لأهل مكة: يا أهل مكة، إن محمدا قد دخل في جواري، فمن تعرض له بسوء كانت الفاصلة بيني وبينه. ودخل النبي في هذا الجوار، ومن ثم لما أثر النبي صلى الله عليه وسلم أثر قريش قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني هؤلاء النجمة لأعطيتهم مهلة، أي جزاء بالذي عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر والله أعلم أنه يجوز لك أن تأخذ حقوقك ولو بالتحاكم إلى هذه المحاكم هي ليست إرادتك أن تأخذها، لكن بريئة حلت بنا فإحنا نختار أقل المفسدتين. وإذا كان رب العزة سبحانه أجاز لك أن تتلفظ بكلمة الكفر خوفا على حياتك أو إذا أفريت إلى على ذلك، فما هو دون الكفر للباب أولى؟ والله تعالى أعلم. إن نحن الآن في وضع أصبح لزاما علينا رغم أننا نتحاكم إلى هذه المحاكم. الآن التعاملات بين الناس في البيع والشراء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيها نقدا وكان فيها إلى أجل، والرسول مات وكان فيها رهن، الرسول مات ودرعه مرهون عند يهود. فإذا بعت لشخص من الآن ولم يعطك المال وكتبت عليه شيء أو وصل أمامه وقال لك ما أعطيك الوصف ما أعطيك الفروش ماذا تصنع؟ أقول مع السلامة حلال لك؟ النبي نهى عن إضاعة المال، قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فنفينا شيئين، إما أن يضيع مالي وهذا أمر يكرهه ربي، أو أطلب مالي بطريقة ولا أتأكد إثنه. فذهابي إلى المحكمة ليس عن إرادتي أننا أتحكم إلى شرع غير شرع الله، إنما إرادة أن أستخلص مالي لأن ضياع المال يكرهه الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب والله أعلم. بالنسبة للعمل في المحاماة الحكم فيها إذا كنت تقرر حقا فأنت محق، إذا كنت تقرر باطلا فأنت مبطل. وأصبحت مهنة لازمة الآن للمسلمين، فإن كنت تنشد الحق فيها وتعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فأنت محق، وكم المحامي نفع الله به المسلمين. فهنا أخونا الشيخ القاضي نسأل الله أن يحفظه الشيخ صالح عبد الجواد، لما منع الوزير البنات من دخول الجامعة ساعة مشكورا ونفع الله به، ودخلت 150 فتاة الجامعة بالنقاط. أما إذا كنت تجادل عن الذين يختنون أنفسهم فالله يقول ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يتكلم شخص عن يسأل، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فقال عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، هل عيسى عليه السلام مات؟ قال فريق من العلماء كبير إن الموت يطلق على النوم، شاهده قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، قال فريق من العلماء معناها منيمك ورافعك إلي، قد جاء في الحديث ما وفي الأثر ما يلقي ظلالا على هذه القصة بأنه ألقيت عليه أنفاء فرفع الله فيها عيسى صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إن الواو في قوله تعالى متوفيك ورافعك لا تقتضي الترتيب، والدليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب مثلا قولك جاء زيد وعمر لا يعني أن زيدا جاء ثم جاء بعده عمر، كقوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فالسلام قبل الاستئناس، أنت لما تدخل البيت تطرق الباب تسلم سلام الاستئذان. إذا دخلت البيت بدأت الاستئناس كما قال عمر لرسول الله لما دخل البيت إذا لي أن أستأنس يا رسول الله. فالأصل أن الاستئذان للدخول سلام الاستئذان قبل الاستئناس، لكن الآية فيها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فالواو لا تفيد التأكيد. فقوله تعالى فلما إني متوفيك ورافعك إلي لا تعني أنني متوفيك أولا ثم رافعك ثانيا، فإن فكرناها بمنيمك فالأمر مستقيم إني منيمك ثم رافعك إلي، وإن فسرت بأن إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك فالأمر ليس فيه إشكال، لكن اليقين الذي عندنا لا شك فيه أن الله قال وما قتلوه وما قلبوه ولكن شبه لهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن ابن مريم أن ينزل فيكم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبلها.